أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح فافهم. كان الكلام في الوجوه التي استدل بها على شرطية القدرة على التسليم في صحة البيع في العوضين، القدرة على التسليم في العوضين. من الوجوه التي استدل بها على هذا الشرط والقدرة على التسليم هو أن لازم العاقد القدرة على التسليم، لأن الآية المباركة قالت: أوفوا بالعقود. كيف نفي بالعاقد؟ هو أن يسلم كل من المتبايعين العوض أو المعوض إلى صاحبه. البائع يسلم المعوض إلى المشتري، والمشتري يسلم العوض إلى البائع. هذا لازم لوجوب الوفاء بالعاقد. من هنا نقول بأنه وجوب الوفاء بالعقد لما كان لازمه القدرة على التسليم. فنسأل منكم: القدرة على التسليم حتى مع القدرة، يعني يجب التسليم حتى مع عدم القدرة، أو يجب التسليم مع القدرة؟ من الواضح بأنه يجب التسليم مع القدرة، وإلا لو أوجب عليه التسليم بلا قدرة يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون تكليفا بغير المقدور، وهو محالون. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: إن كان مرادكم كذا نمنع الملازمة، وإن كان مرادكم مطلق وجوب التسليم فهو ينسجم مع القدرة على التسليم، يعني مع التمكن. إلا أنه أشكل على هذا التضعيف من قبل بعض الأعلام بأنه ماذا؟ بأنه نحن نختار الشق الأول بمناقشة الشق الثاني. الشق الثاني ماذا كان؟ قال: فلا ينافي كونه مشروطا بالتمكن. قلنا: اعترض على هذا بأصالة عدم تقيد الوجوب. نحن نشك أن الوجوب مقيد بالتمكن أو غير مقيد بالتمكن، فالأصل عدم التقيد. فنقول بأنه يجب أنه أن يسلم سواء كان متمكنا أو غير متمكن. وتقول: يلزم منه التكليف بغير المقدور. نقول: لا، لا يلزم منه التكليف بغير المقدور. إذا لا يستطيع أن يسلم من أول العقد لا يجوز له أن يبيع، وإذا باع بيعه باطل. نحن لا نقول له أنه يصح لك أن تبيع ويجب عليك أن تسلم وإن لم تكن قادرا على التسليم. نحن نريد أن نثبت وجوب التسليم مطلقا، فإن كان قادرا ويستطيع أن يبيع، وإن لم يكن قادرا فلا يستطيع أن يبيع، يعني لا يجوز له أن يبيع لأنه ليس قادرا على التسليم. فثبت المطلوب، وهو أن هذا الدليل دال على شرطية القدرة على التسليم. إلا أن نفس المعترض الذي قال بأصالة عدم تقيد الوجوب دفع هذا الأصل بأصل في قباله، وهو ماذا؟ وهو أصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط. قالت الآية المباركة: أحل الله البيع. وأنا أشك بأنه هل يشترط القدرة على التسليم أو لا يشترط القدرة على التسليم؟ الأصل عدم اشتراط القدرة على التسليم، فيتعارض الأصلان ويتساقطان وتعطي نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه لا يشترط القدرة على التسليم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح. أولا يقول أن الاعتراض على التضعيف، يعني الاستدلال بأصالة عدم تقيد الوجوب، هذا غير تام. لماذا غير تام؟ يقول لأن هذا اللازم ليس مدلولا لدليل لفظي حتى نجري فيه الإطلاق. لو كان هذا اللازم وهو وجوب تسليم كل من العوضين إلى صاحبه كان مدلولا لدليل لفظي، كنا نجري ماذا؟ نجري فيه الإطلاق ومقدمات الحكمة لنثبت أنه يجب التسليم مطلقا، أعم من أن يكون قادرا من متمكنا من التسليم أو لا يكون. ولكن هذا اللازم هم لم نستفدوا من دليل لفظي، وإنما هو لازم، واللازم ليس له لسان حتى يمكن إجراء مقدمات الحكمة فيه. إذن في الاعتراض نظر واضح، وهو أن هذا الأصل لا يمكن إجراؤه أصالة الإطلاق. لماذا؟ لأنه ليس مدلولا لدليل لفظي حتى يكون قابلا لجريان مقدمات الحكمة فيه. وأما المعارضة، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وعلى فرض تمامية الاعتراض فإنه لا يمكن أن يعارض مع أصالة عدم تقيد البيع. لماذا شيخنا لا يمكن؟ يقول لأن أحدهما أصل في رتبة الموضوع والآخر أصل في رتبة الحكم، وكلما تعارض أصل في رتبة الموضوع وأصل في رتبة الحكم، من الذي يقدم؟ يقدم الأصل الذي في رتبة الموضوع، لأنه أسبق رتبة من الأصل الذي في رتبة الحكم. وهنا أصالة عدم التقيد هذا مرتبط بالموضوع، وأصالة عدم تقيد البيع هذا مرتبط بالموضوع، وأصالة عدم تقيد الوجوب هذا مرتبط بالحكم، لأنه لازم الحكم الوضعي. لابد أن يوجد هناك مبيع ويقع عليه بيع حتى نقول يجب الوفاء به، ولازم وجوب الوفاء به تسليم كل من العوضين إلى صاحبه. إذن يجري أصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط، ولا يعارضه أصالة عدم تقيد الوجوب، لأن أحدهما موضوعي والآخر حكمي، وكلما تعارض موضوعي مع الحكمي فإن الموضوعي هو المقدم، كما قرأتم في علم الأصول الأصول السببية والمسببية، قلنا بأن السببية مقدمة على المسببية. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أولا أصالة عدم تقيد الوجوب غير جار، وعلى فرض جريانه فإنه يوجد ما هو مقدم عليه، وهو أصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط. تفهم. ومنها من الوجوه التي استدل بها على الشرطية أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه سلم، وهو أن هذه المقدمة تامة، لأن الإنسان عندما يبيع ويشتري يريد أن ينتفع، طبعا على كلام في هذه الكبرى، وهو أنه من قال أن دائما الغرض هو الانتفاع، بل لعل الغرض ماذا؟ لعل الغرض عتق الأب إذا كان المشترى ماذا؟ أب. هسه نحن نسلم الكبرى، نقول بأن الغرض هو الانتفاع، غرض المتبايعين هو الانتفاع بما يصير إليه كل من العوضين. المقدمة الثانية: والانتفاع لا يتم إلا بالتسليم. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش ماذا؟ يناقش المقدمة الثانية، يقول: لا، كم من انتفاع لا يتوقف على التسليم، من قبيل ماذا؟ من قبيل شراء العبد وعتقه في كفارة، فإنه انتفع تخلص من الكفارة ولكنه لم يتوقف على التسليم. فلهذا قال: ويضعفه منع توقف في مطلق الانتفاع على التسليم، مو الانتفاع المطلقة، مطلق الانتفاع لا يتوقف على التسليم، فإنه هناك تسليم انتفاع يتوقف على تسليم، وهناك انتفاع لا يتوقف على التسليم. منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم، بل منع عدم كون الغرض منه إلا الانتفاع. من قال لكم هذا بأنه الغرض هو الانتفاع ليس إلا؟ طبعا عندكم في النسخ هنا بعد التسليم للانتفاع المطلق، وشكل شوفوا إذا هاي الإضافة من خليها، نقول بل منع عدم كون الغرض منه إلا الانتفاع المطلق، يعني مناقشة ماذا؟ المقدمة الأولى. المقدمة الأولى كانت تقول الغرض من البيع انتفاع كل من المتبايعين، نقول من قال بأن كل بيع الغرض فيه الانتفاع بما يصل إليه من المتبايع؟ لا، لعله أغراض أخرى. العبارة تكون هواي واضحة، ولكن هذه الإضافة فيها شوي تأمل. المقدمة هذه بل الترقي، يعني يريد يقول أن المقدمة الأولى وهو أن الغرض من البيع هو الانتفاع، انتفاع كل منهما بما يصير إليه. لا، ليس الانتفاع بما يصير إليه، لعله كما قلنا بأنه يشتري الأب حتى ماذا؟ حتى يعتقه، هذا بيع للانتفاع به، هذا يوجد انتفاع. إلا أن تقولوا بأنه المراد من الانتفاع حتى الثواب، ولا لا قطعا ذاك مو هو المراد، المراد بأنه الانتفاع بنفس العوضين. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بل منع كون الغرض منه الانتفاع المطلق. من قال لكم ذلك؟ أنا رفعت العدم ورفعت إلا حتى العبارة تصير واضحة، لأنه ذني من رفعته المطلب يصير واضح. قال بل منع كون الغرض من البيع الانتفاع المطلق. من قال لكم ذلك بأنه كل بيع الغرض منه الانتفاع؟ هسه ذيك العبارة هم تضيفوها هم يغيروها من المطلب، ولكن المراد هو هذا، وهو المناقشة للمقدمة الأولى. الشيخ أولا ناقش المقدمة الثانية، وهو أنه من قال لكم أن الانتفاع يتوقف على التسليم، وثانيا ناقش المقدمة الأولى من قال لكم أن كل بيع الغرض منه هو الانتفاع. هو أحسنتم، طيب الله أنفاتكم. احنا كلما شفنا الحواشي ردنا فد فرق جدي يصير بين الإشكالين وهذا الترقي ما وجدناه. أحسنتم بلي. فلهذا أنتم لو تقرؤون الحواشي يشوف ما يقدر يفد مطلب يعطيك حتى يميز بين الإشكال الأول والإشكال الثاني. الترقي يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا سلم الكبرى، قال الغرض من البيع الانتفاع بما يصير إليه، سلمنا. ولكن نناقش ماذا؟ نناقش أن الانتفاع يتوقف على التسليم، بل هناك انتفاع بلا تسليم. ثم نرجع ونناقش الكبرى، من قال لكم أن كل بيع الغرض منه هو الانتفاع؟ قال ومنها، ومن الوجوه أن بذل الثمن على غير المقدور سفه فيكون ممنوعا، وأكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل، لأن هذا معناه أنه تعطي ثمن ولا تحرز أن يدخل مثمن في كيسك، أو تأخذ ثمنا ولا تدخل في كيس المشتري شيئا، أو لا أقل لا يحرز أنه سيدخل في كيس المشتري شيئا، فيكون أكلا للمال بالباطل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وفيه قلنا فيما سبق أنه لا، هذه الكبرى غير تامة، وهي أنه كلما بذل الإنسان مالا في قبال غير محرز الحصول يكون أكلا للمال بالباطل. لماذا؟ باعتبار أنه قد يبذل مالا قليلا في قبال ماذا؟ في قبال منفعة كثيرة، فلا يكون أكلا للمال بالباطل. وفيه أن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول، مو المقطوع الحصول، ليس سفها عند العقلاء، بل ترك مثل هذا البيع والشراء اعتذارا بعدم العلم بحصول العوض ماذا هو سفهون. فافهم، ليش يقول فافهم؟ لأنكم إذا تذكرون في مناقشة الشهيد قال نحن لا ندور مدار العرف والعقلاء في أنه سفه أو ليس بسفاه، يوبخون أو لا يوبخون، وإنما ندور في الغرر مدار النهي الشرعي الذي هو التعبدي حتى لو لم يوبخ العقلاء على ذلك. فافهم. ثم إن ظاهر معاقد الإجماعات، مسألة أخرى أو فرع مرتبط بهذه المسألة، وهي نحن إلى هنا استطعنا أن نثبت بأن القدرة من شروط العوضين القدرة على التسليم، ولكن القدرة على التسليم شرط أو أن القدرة على التسليم عدم القدرة على التسليم مانع؟ أي منهما؟ هل وجود القدرة على التسليم شرط في الصحة أو عدم القدرة على التسليم يعني العاجزة مانع عن الصحة؟ فلقائل أن يقول ما هي الثمرة، نقول الثمرة تختلف كثيرا. تارة نقول أن العدالة شرط في إمام الجماعة، وأخرى نقول أن الفسق مانع عن الائتمام بالشرط. خب من الواضح إذا كانت العدالة شرط يجب إحرازها، فإذا شككت أنه عادل أو ليس بعادل لا يمكن الصلاة خلفه. لماذا؟ باعتبار أنه مشروط بشرط والشرط غير محرز والمشروط عدم عند عدم شرطه. وأما بخلافه ما لو قلنا أن الفسق مانع، فإذا شككنا في أنه فاسق أو لا ماذا؟ نبني على عدم فسقه ولو باستصحاب العدم الأزلي. إذا بنينا على استصحاب العدم الأزلي لا محذور في ذلك. إذن تظهر الثمرة في حالة الشك. من هنا نجد بأنه وقع كلام بين الأعلام في أن القدرة على التسليم شرط أو العجز عن التسليم وعدم القدرة على التسليم ماذا؟ مانعون. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ظاهر معاقد الإجماعات وكلمات الفقهاء هو أن القدرة على التسليم شرط، وخالف في ذلك صاحب الجواهر. قال الإخوة يتذكرون فد مورد الشيخ موافق صاحب الجواهر؟ أنا ما إجا الآن إجا ذهني هذا المطلب، يتذكرون مما قرأناه؟ بلي لطيفة أحسنتم، إذا موافق ما يصير موارد موارد اللي موافقية. هذا طبعا مو فقط سماحة الشيخ الأنصاري، علماء عموما عندما موافق ماخذ مطلب من مكان ما يقول منين ماخذه، ولكنه من يريد يدقه شي يسوي له هي يجيب حكي. أنا شفت في بلي تفضل ولكن في النتيجة قبلها يعني، فلهذا جيد اكو في اكو مورد موردين اكو، ولكن هذه طبيعة موجودة مولانا. انا شفت في مرآة العقول للمجلس رحمة الله تعالى عليه في مسألة ان له مائية وإنية، ان لكل شيء مائية وإنية. المجلس هنا ما عنده مطلب، ما يقول فريتشي، هو من عنده كل شيء ما يقول، ولكن يقول قال بعض المحققين، وينقل حدود صفحة ونصف. أنا رحت وراء المحققين، شفت صدر المتألهين، رحت وراء بعض المحققين شفت هذا الكلام مال منه، مال صدر المتألهين، ولكنه لأنه هو قبل شم صفحة متهجم على الفلاسفة ما مخلي لهم سكة، فهذا ما يصير يقول مثلا قال صدر المتألهين، فلهذا مسويها قال بعض المحققين، جايب عبارة كاملة، وأن الماهية على معنيين، ما بالمعنى الأخص وبالمعنى العام، ثم محل المطلب كما يحل صدر المتألهين. ثم ماشي، ولكنه في صفحة 28 من نفس الجزء الأول هناك في صفحتين ثلاثة يقول هيش هذول الفلاسفة، هيش هذول، هيش أنكروا البديهيات من الدين، و و و و وأنهم زينوها بلطائف عبارات كذا، فحملة بعد مجلسية عليهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال: ثم إن ظاهر معاقد الإجماعات كما عرفت كون القدرة شرطا، كما هو كذلك في التكاليف. هذا هنا أكو بحث، وهو أنه القدرة في التكاليف شرط أو العجز مانع. يا الشيخ رحمة الله تعالى يقول ماذا؟ شرط، مع أنه هو شرط واقعا لو مانع، عدم القدرة مانع. يعني الجناب لو كلما شككنا في الشرطية وعدم في القدرة وعدم القدرة، يسقط الواجب أو لا يسقط الواجب؟ إذا قلنا شرطية يعني لابد من إحراز القدرة، وما لم نحرز القدرة يجب أو لا يجب؟ ولا يجب. أنا إذا شككت أني قادر على الوقوف على الصلاة أو لست بقادر، إذا أحرزت القدرة يجب القيام، لم أحرز القدرة فماذا؟ فلا يجب. أنا مجا أقول لها تبين ماذا؟ تبين عدم القدرة ماذا؟ العجز مانع، مو أن القدرة شرط. وهذا اللي أريد أقول، أحسنتم من باب أصالة الاشتغال. والشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه إذا شككت فإنه لابد من الفحص حتى تحرز العجز، فإذا أحرزت العجز عند ذلك يكون مانعا على التكليف. الآن أنا شككت بأن هذا الميت الآن موجود أمامي، شككت أن هذه الأرض صلبة يمكن حفرها أو لا يمكن حفرها، وأنا الآن مكلف لو مو مكلف، يجب دفن هذا لو ما يجب دفن؟ أقول لا يجب دفن. لماذا؟ باعتبار أن وجوب الدفن مشروط بالقدرة، وأنا أشك في القدرة، لا أحرز القدرة، إذا لا يجب دفن أصلا. مع أنه الكل يقول ماذا؟ يقول لا بد أن تفتش، تفحص بأنه تحفر الأرض، إذا شفت ما يمكن يعني معناه ماذا؟ يعني أن العجز مانع عن التكليف، مو أن القدرة شرط في التكليف. ولكن خوف عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه ظاهرها هالشكل. قال: ثم إن ظاهر معاقد الإجماعات كما عرفت كون القدرة شرطا، كما هو كذلك في التكاليف، وقد أكد الشرطية أو أكدت الشرطية في عبارة الغنية المتقدمة. هاي عبارة الغنية المتقدمة في أول بحثي عندما قرأنا العبارات. قال: بلي، وعن الغنية أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك. يعني اشترطنا، اعتبرنا يعني اشترطنا في المعقود عليه أن يكون ماذا؟ أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك، فإنما هذه حاله لا يجوز بيعه. يعني الانتفاء عند الانتفاء، يعني إذا انتفى الشرط يعني القدرة، انتفى المشروط يعني صحة البيع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه عبارة الغنية أيضا تؤكد الشرطية لا أنها بيان المانعية. قال: وقد أكد الشرطية أو أكدت الشرطية في عبارة الغنية المتقدمة حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم، فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط. ومع ذلك كله من معاقد الإجماعات وعبارة العبارة الصريحة للغنية، فإنه ذهب بعض المعاصرين. ومع ذلك كله فقد استظهر بعض، إشارة إلى صاحب الجواهر، فقد استظهر بعض من تلك العبارة أن العجز مانع لا أن القدرة شرط. ثم قال منه بعض المعاصرين بعض، وقال: وتظهر الثمرة في موضع الشاك، بالنحو الذي أشرنا إليه، لأنه إذا كان شرطا فلا بد من الإحراز، أما إذا كان العجز مانعا فإنه الأصل عدم العجز. قال: ثم تظهر الثمرة في موضع الشك، ثم ذكر بعضهم، ثم ذكر اختلاف الأصحاب في مسألة العبد الضال والدابة الضالة، هذا الضال يعني العبد الضال، والضالة يعني الدابة الضالة، باعتبار هذولا بعد كلاهما داخل في خانة الحيوان العبد والدابة. في مسألة الضال والضالة وجعله دليلا على أن القدر المتفق عليه. وتشوفوا أنتم هذه النظرة الموجودة في الفقه عندنا للعبيد والإماء، هذا انظروا، وانظروا إلى الجهة الثانية وهو أنه أكثر أمهات الأئمة سلام الله عليهم مين؟ من الإماء فقط. شوفون بأنه النظرة الفقهية شون على أي أساس مبتنية، وعندما تجون إلى الواقع العملي للأئمة سلام الله عليه تشوف لا، الواقع كاملا يختلف. قال وجعله دليلا، يعني اختلاف الأصحاب في تلك المسألة التي سيأتي تفصيلها بعد ذلك، جعل اختلاف الأصحاب في تلك المسألة دليلا على أن القدر المتفق عليه ما إذا تحقق العاجز، أما إذا لم تحرج القدرة فالبيع صحيح. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشكل عليه بإشكالات. الإشكال الأول ما تقدم وهو معاقد الإجماعات، وفيه ما عرفت من أن صريح معاقد الإجماع خصوصا عبارة الغنية المتأكدة تلك العبارة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء، وهذا لا يكون إلا أن نجعل القدرة شرطا، لأنه انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. أما إذا جعلنا العجز مانعا لا بد أن نقول بالانتفاء عند الوجود، يعني عند تحقق العجز، مو بالانتفاء عند الانتفاء عند وجود المانع، لا الانتفاء عند الانتفاء بل بالانتفاء عند وجود المانع. قال بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء. قال وفيه ما عرفت أن صريح معاقد الإجماعات هي الشرطية القدرة، وفيه أن العجز الإشكال الأول. الإشكال الأول صريح الإجماعات مع التأكيدات، أما الإشكال الأول الأساسي هو هذا، وهو أن المانع أن عدم أن العجز أمر عدمي، ولا يعقل للأمر العدمي أن يكون مانع، أن العجز أمر عدمي ولا يمكن للعدم أن يكون مانعا، بل لا بد للعدم أن للمانع أن يكون أمرا وجوديا. لماذا؟ لأنه يريد أن يقف أمام اقتضاء المقتضي، فلا بد أن يكون أمرا وجوديا، ولا يعقل أن يكون الأمر العدمي الأمر العدمي مانعا، لا يعقل أن يكون المانع أمرا عدميا. إذن الإشكال الأول الذي يذكره الشيخ يقول بأنه ما أريد أن يجعل مانع لا بد أن يكون أمرا وجوديا، ونسأل منكم أن العجز أمر وجودي لو أمر عدمي؟ عدم الملكة بعده، العجز والقدرة عدم وملكة، فهو أمر عدمي فلا يعقل أن يكون مانعا، إلا أنه قد يقال للشيخ رحمة الله تعالى عليه بأن هذا الذي تقول في الفلسفة تام، وهو أن المانع لا بد أن يكون أمرا وجوديا، وإلا لا يستطيع أن يقف العدم أمام اقتضاء المقتضي، ولكن هذا بحث. والمانع الشرعي الذي يعبر عنه بالمانع بحث آخر، فلهذا أنتم تجدون كثيرا نأخذ أمورا عدمية في متعلق التكليف أو فهم ماذا؟ أو في موضوع التكليف ولا محذور فيه. حتى الشيخ رحمة الله تعالى عليه فإنه دائما لا يقول أن المتعلق أو الموضوع لا بد أن يكون مشروطا بأمر وجودي، بل قد يكون مقيدا بأمر عدمي، لأن المانع الشرعي غير المانع العقلي. فلعل الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا خلط بين المانع العقلي الذي هو المانع الفلسفي، لأن المانع الفلسفي لا بد أن يكون أمرا وجوديا حتى يستطيع أن يقف أمام اقتضاء المقتضي الوجودي، وإلا العدم ولا يستطيع أن يقف أمام اقتضاء الوجود. على أي الأحوال، الإشكال الأول أن العجز أمر عدمي. طب إذا صار أمر عدمي والمانع لا بد أن يكون أمرا وجودي، فالعجز لا يستطيع أن يكون مانعا. قال لأنه أي العجز عدم القدرة، ولكن عمن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا. هسه على الخلاف الموجود، إما هذه الأو نخليها للترديد، يعني على الخلاف الموجود في العدم والملكة أنه الشأنية لابد أن تكون في الصنف، الشأنية لابد أن تكون في النوع، الشأنية لابد أن تكون في الجنس. مثلا الخنزير طاهر أو ليس بطاهر؟ نقول ليس بطاهر. خب ليس بطاهر، هذا شأنه طاهر أن يكون؟ إذن هذا العدم يا عدم، عدم ملكة لو مو عدم ملكة. نقول إذا قلنا أن عدم الملكة يشترط فيه شأنية النوع، قل خنزير لا توجد فيه نوعه، لا توجد فيه شأنية الطهارة، حتى يكون عدم الطهارة ماذا؟ من قبيل عدم ملكة. نعم إذا قلنا أن العدم لابد أن تكون في الجنس شأنية، هو في جنسه فيه شأنية الطهارة لو ما فيه شأنية الطهارة؟ نعم بعض الحيوانات فيه شأنية الطهارة ويكون طاهران. إذن الخنزير ليس بطاهر، هذه ليس بطاهر عدم ملكة لو عدم سلب مطلق. نقول بأنه إن كان مراد الجنس شأنية الجنس عدم ملكة، إن كان مراد شأنية النوع ماذا؟ لا يكون سلبا مطلقا. إما أن نقول هذه أو للترديد على الخلاف الموجود في تلك المسألة، أو أن نقول أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام التنويع، يعني يريد أن يقول القدرة ما من شأنه العاجز في من من شأنه القدرة، حتى شأنه صنفان كالعاقل كالبائع المباشر، نوعا كالعاقد. أي عاقد؟ نوعا نقول بأنه يشمل العاقد ولكن نخصصه بنحو درجة قليلة حتى أنه لا يشمل كل الأفراد. جنسا نقول مطلق ما يقع من معاملة عقدا أو غير عقد. قال لأن عدم القدرة، لأنه أي العجز عدم القدرة عمن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا أن يقدر، فإذا كان العجز أمرا عدميا كيف يكون مانعا مع أن المانع من أن المانع عندكم أنتم مانع مع أن المانع صحيح مع مو من مع أن المانع هو الأمر الوجودي. لماذا؟ لأنه يريد أن يقف أمام اقتضاء مقتضي، فلا يعقل للأمر العدمي أن يكون مانعا مع أن المانع هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم، لأنه يقف أمام اقتضاء المقتضي. ثم لو سلم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو سلمنا معكم بأنه أن القدرة ليست هي الشرط، بل عدم القدرة هي المانع، العجز هو المانع، لو سلمنا. يقول أن صاحب الجواهر قال تظهر ثمرة، الآن نريد أن نرى بأنه تظهر ثمرة أو لا تظهر ثمرة. ادعاء صاحب الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه لا تظهر الثمرة مطلقا، لا في الشبهة الحكمية ولا في الشبهة الموضوعية بقسميها من الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية. تقول ثم لو سلم صحة إطلاق المانع عليه، يعني قلنا بأن العجز مع أنه أمر عدمي يمكن أن يطلق عليه مانع، مو فقط سلم بل صحيح، لأن المانع هنا مانع شرعي وليس بمانع فلسفي. ثم لو سلم صحة إطلاق المانع على العجز الذي هو أمر عدمي لا ثمرة فيه، أي في أنه مانع أو شرط، لا في صورة الشك الموضوعي ولا في صورة الشك الحكمي ولا في غيرهما، فإنا إذا شككنا فقط نضرب بعض الأمثلة حتى يتضح بأنه الشكوك كيف تكون: شكا حكمي ما هو، شك موضوعي ما هو. والشك الموضوعي تارة بنحو الشبهة المفهومية، وأخرى بنحو الشبهة الحكمية. طب الشبهة الحكمية بنحو الشبهة المصداقية، الشبهة الحكمية هو أنه لا نعلم، أنه نحن نعلم أوفوا بالعقود خرج منه فرد. ما هو؟ وهو المتعذر التسليم، وهو غير القادر على التسليم. هذا خرج عن عموم أوفوا بالعقود، ولكنه لا نعلم أن الخارج هو المتعذر بنحو الاستمرار، يعني الآن حالا واستقبالا، أو الذي هو خارج ماذا؟ الآن وليس استمرارا. أي منهما؟ وبعبارة أخرى نشك أن الدائرة التي خرجت هي الضيقة أو الأوسع. هذه تصير شبهة حكمية، لأنه إن قلنا أن الخارج الفرد الأول فالدائرة ضيقة، يعني إذا كان التعذر والعجز مستمر حالا واستقبالا أساسا ما عنده أن يسلم، وهذا لا يجوز أن يبيع له، لا يجوز له أن يبيع، لأنه لا يجوز له أن يبيع، لأنه البيع لا الآن صحيح لأنه قدر على التسليم أكو، ولا يمكن أن يكون مراعى لأنه بعد ذلك أيضا قدر على التسليم غير موجودة. إذن هذا الفرد خارج، ولكن نشك بأنه فقط هذا الفرد خارج أو فرد آخر خارج أيضا، وهو في الحال ما عنده قدر على التسليم، ولكنه في الاستقبال عنده قدر على التسليم، يجوز له أن يبيع ولا يجوز له أن يبيع. فهنا هذا الشك بنحو الشبهة الحكمية، لا نعلم مقدار الخارج من إطلاق الآيات ومن عمومات الآيات التي قالت أوفوا بالعقود. حتى الآن لو قطعنا النظر عن الشبهة الحكمية، قلنا أن الشبهة الحكمية معينة، نأتي إلى ماذا؟ إلى الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية أيضا فيها شقين: شق شبهة موضوعية مفهومية، وشبهة موضوعية مصداقية. الشبهة الموضوعية المفهومية هو أننا نشك في مفهوم القدرة والعجز، ما هو المراد من القدرة وما هو المراد من العجز؟ هنا بد أن تتحدد دائرة القدرة ودائرة العجز. هل أن الإنسان إذا كان متعذرا عليه التسليم قادر أو عاجز؟ من الواضح أنه عاجز، ولكن إذا كان متعسرا عليه التسليم قادر أو عاجز؟ هذه شبهة مفهومية، لا نعلم بأنه مراد من القدرة يعني بنحو لا يكون متعذر ولا متعسر، أو مراد بأنه بنحو لا يكون متعذر. إذن لابد أن نحقق ماذا؟ أن العجز بماذا يتحقق؟ هل يتحقق بمجرد التعذر؟ هل يتحقق بمجرد التعسر؟ أو أنه لا يتحقق العجز إلا بالتعذر؟ هذا معناه أيضا دائرة المفهوم واسعة أو ضيقة. إن قلنا بأن التعذر أيضا يحقق العجز، هذا معناه أن العجز دائرته واسعة. إن قلنا أن المفهوم أن العجز يتحقق فقط بمجرد التعذر، أما إذا كان تعسر فلا عجز، هذا معناه أن دائرة المفهوم ضيقة. هذه شبهة موضوعية بنحو الشبهة المفهومية. الآن ماذا؟ الآن نعكس المطلب. افترضوا أننا علمنا أنه الشبهة المفهومية معلومة، يعني أن المتعذر عاجز، المتعسر عاجز على الخلاف الموجود، ولكن عبدي ذهب إلى مكان معين ولا أعلم وهو في المكان المعين يصدق عليه التعذر أو لا يصدق عليه التعذر. أنا أدري إذا كان متعذرا فأنا عاجز، ولكن هذا المكان اللي موجود فيه العبد هذا متعذر أو ليس متعذر؟ فالشبهة تكون ماذا؟ تكون شبهة مصداقية في الشبهة الموضوعية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا تظهر ثمرة لا في الشبهة الحكمية ولا في الشبهة الموضوعية المفهومية ولا في الشبهة الموضوعية المصداقية. قال فإذا ثم لو سلم صحة إطلاق المانع على العجز الذي هو أمر عدمي لا ثمرة في هذا النزاع لا في صورة الشك الموضوعي الموضوعي المصداقي هنا الموضوعي يعني بلحاظ الشبهة المصداقية أو الحكمي واضح أو غيرهما الشبهة الموضوعية بلحاظ الشبهة المفهومية. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بحسب اللف والنشر المرتب الآن سيذكر أمثلة ثلاث واحدة بلحاظ الشبهة المصداقية واحدة بلحاظ الشبهة الحكمية واحدة بلحاظ الشبهة المفهومية. يقول فإنا إذا شككنا في تحقق القدرة هذا مثال للشبهة الموضوعية بلحاظ المصداق فإنا إذا شككنا في تحقق القدرة والعاجز يعني ماذا؟ يعني لا نعلم أن هذا متعذر أو ليس بمتعذر لأنه نحن فرضنا افترض بنينا في المفهوم أن المتعثر ليس بعاجز والآن شككت أن هذا متعذر أو ليس بمتعذر. أقول خب حالة السابقة ما هي الحالة السابقة؟ إن كانت القدرة تستصحب بقاءه، إن كانت عدم القدرة تستصحب ماذا؟ عدم القدرة. ولا فرق بأن يكون شرطا أو أن يكون مانعا. قال فإنا إذا شككنا في تحقق القدرة والعاجز مع سبق القدرة فالأصل بقاؤها أو لا مع سبق القدرة فالأصل عدمها أعني العاجز سواء جعل القدرة أو جعلت القدرة شرطا أو جعلت القدرة أو جعل العجز مانعا لا فرق في ذلك. نجي إلى الشبهة الحكمية وإذا شككنا في أن الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر هذا الفرد الأقل أو العجز في الجملة هذا الفرد الأوسع هذه الشبهة الحكمية أو شككنا الشبهة الموضوعية المفهومية أو شككنا في أن المراد بالعجز ما يعم التعثر أو أن التعثر لا يعمه العاجز بل داخل في القدرة كما حكي أم خصوص التعذر يصدق عليه العاجز في هذه الموارد ماذا نفعل؟ يقول في المورد الثاني والثالث يعني الحكمية والموضوعية المفهومية فاللازم التمسك بعمومات الصحة القدر المتيقن خارج من عمومات الصحة وما زاد عن ذلك فماذا؟ فنرجع فيه إلى العام إلا على كلام في الشبهة المفهومية لأنه في الشبهة المفهومية أكو كلام بأنه إذا كانت الشبهة المفهومية مرددة بين الأقل والأكثر تؤثر على العام أو لا تؤثر على خلاف موكول إلى علم الأصول. قال فاللازم التمسك بعمومات الصحة من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا أو العاجز مانعا. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أولا لا يمكن أن يكون العجز مانعا لأنه أمر عدمي وعلى فرض التسلم والتنزل فإنه لا فرق بين أن تكون القدرة شرط وبين أن يكون العجز مانعا لا تظهر ثمرة. قد يشكل على الشيخ على صاحب الجواهر بأنه شيخنا أنت خلطت محل الكلام بما هو من قبيل الأمرين الوجوديين وهو ماذا؟ وهو الفسق والعدالة. قال والحاصل أن التردد بين شرطية الشيء ومانعية مقابله إنما يصح ويثمر في الضدين مثل الفسق والعدالة. التفتوا جيدا حتى يتضح بأن الفسق مو عدم العدالة هذا فد مطلب هواية مهم وهو أن الفسق عدم العدالة أو أن الفسق أمر وجودي أي منهما؟ الفسق أمر وجودي مولانا ولكنه تكامل في أي جانب؟ تكامل في السيئات تكامل في الخبائث أيضا أمر وجود. فلهذا إذا تذكرون نحن في الفلسفة مرارا ماذا قلنا؟ قلنا بأنه التكامل مو مختص بالجانب الإيجابي، التكامل موجود في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي. فلهذا من لم يحصل على كمال هذا مو معنى أنه ماذا؟ فاسق. هذا مو معنى أنه يستحق نار أبدا. كل ملازمة ما بين الأمرين. هذا الإنسان ما وفق لأن يكون مسلما مؤمنا حتى يتكامل، ولكنه أيضا كان يعيش في ظروف وفي بيئة لم يرتكب الخبائث، لم يرتكب الخبائث. هذا الإنسان يستحق نار أو لا يستحق نار؟ لا يستحق طبعا، بشرط أن لا يكون مقصرا. إذا كان مقصر ذاك بحث آخر. بحثنا وين؟ بحثنا في القاصر. لماذا؟ لأن استحقاق النار إنما النار هي جزاء لعمل، وهنا لا يوجد عمل حتى يستحق الجزاء عليه وهو النار. جزاء وفاقا، العمل الجزاء موافق للعمل، فلا بد أن يوجد عمل. حس هذا العمل إما عمل حسن وإما عمل سيء. ومن هنا تجدون محقق مثل الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول: لا مثل الضدين كالفسق والعدالة، فإن العدالة أمر وجودي والفسق أيضا أمر وجودي. بل يسمى لأنه هذا الترك دي يسوي له ملكات مولانا. إذا كان قاصر لو مقصر، مقصر يعني أنا بدي أقول هذا بيسوي له ملكات. وإلا من يعلم أن شريعة أكو ورسالة أكو ودين أكو وإيمان أكو، ومع ذلك يتحرك بالاتجاه المعاكس، هذا عند عمل، هذا عند عمل، هذا وهو اتجاه المعاكس الذي دي يقوم به. بل إيه؟ هذا بحث صغرى، هذا بحث صغرى، بحث الكبروي احنا نتكلم هسه. لابد ننتقل الى البحث الصغروي، انه واقعا احنا عندنا هيك ناس، والا احنا بحث الكبروي ما نبحث انه صغرى موجوده لو مو موجوده. هسه انت جنابك تعالوا للبحث الصغروي قولوا مولانا ما عندنا شخص ما تمت عليه الحجه، انتهينا، ما عندي مناقشه. ولكنه اذا البحث الكبروي تم واستطعنا ان نجد شخصا لم تتم عليه الحجه، يتم الاستدلال او لا يتم الاستدلال؟ والا بحثنا ذاك بحث صغروي، لابد ان نرجع للروايات واقعا نجد بانه واقعا هالشكل، بان الحجه تتم، ثم اذا تمت الحجه تتم الحجه على الناس جميعا بدرجه واحده، او اتمام الحجه بنحو تشكيكي. قال: والحاصل ان التردد بين شرطيه الشيء ومانعيه مقابله انما يصح ويثمر في الضدين مثل الفسق والعداله، لا فيما نحن وشبه ما نحن فيه كالعلم والجهل. وإن كان هذا المثال أيضا فيه ما فيه من التأمل، لأن من العلم لجهلا كما يقول الإمام سلام الله عليه، فإن الجهل أيضا أمر وجودي. وأما اختلاف الأصحاب، هذا الذي استدل جعله الشيخ، هذا شاهد على أنه عجز، أن العجز مانع. وأما اختلاف الأصحاب في مقابلة مسألة العبد الضال والدابة الضالة، فليس لشك المالك في القدرة والعاجز ومبنيا شنو عندكم؟ بلي فليس لشك المالك في القدرة والعاجز ومبنيا على كون، يعني وليس لهذا على كون القدرة شرطا أو العاجز مانعا، كما يظهر، هذه يظهر بيان ليس مو يظهر المنفي للنفي، هذا كما يظهر من أدلتهم. ليس لماذا؟ يقول: كما يظهر من أدلتهم على الصحة والفساد. بل لماذا لعد هذا الاختلاف؟ قال: بل لما سيجيء عند التعرض لحكم تلك المسألة. ثم إن العبرة في الشرط المذكور يأتي، والحمد لله رب العالمين.